الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في بيع المكره، فهل أن بيع المكره يقع صحيحا أم يقع باطل؟ قد استدل للبطلان بوجوه على ما تقدم. اليوم يقع كلام المرحوم الشيخ في حقيقة بيع المكره. أولا يبين أن ليس للشارع في بيع المكره معنى غير ما هو عليه العرف، والمعنى العرفي يمكن أن يستكشف من قول اللغويين. ومن هنا يذكر في حقيقة بيع أو حقيقة عقد المكره ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون في البين وعد ووعيد، هذا الأمر الأول، أن يكون هناك مكره ومكره. الأمر الثاني أن يكون الإكراه على أمر فيه ضرر لا يتحمل عادة، ضرر مالي أو ضرر عرضي أو ضرر نفسي، سواء عاد هذا الضرر على نفس الشخص أو على ذويه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، القيد الثالث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القيد الثالث أن يكون مظنة تنفيذ الضرر أو العلم في تنفيذ الضرر. أما إذا ما مظنة أو علم فلا يقع في ذلك بيع المكره. هذه القيود الثلاثة هي حقيقة بيع المكره. إذن بيع المكره المعنى الشرعي مستل من المعنى العرفي، والمعنى العرفي مستل من المعنى اللغوي، وعبارة عن قيود ثلاثة: وعد ووعيد، اثنين أن يكون هناك ضرر مالي أو ضرر بدني أو ضرر عرضي، ثالثا أن يكون مظنة التنفيذ أو العلم بالتنفيذ. يقع الكلام في أمرين، ما زلنا نحن في حقيقة بيع المكره ونحو بيع المكره، أي عقود وإيقاعات المكره. بعد الانتفاض أنه بيع المكره محكوم بالفساد، وبينا شنو المقصود من الفساد، مو الفساد بمعنى أنه غير قابل للإصلاح، وإنما الفساد الذي يمكن أن يقوم عليه الإصلاح، كما لو ارتفع الضرر وارتفع الوعد والوعيد فإنه يمكن للشخص المكره أن يمضي ما أجراه قبل ذلك. ها هنا عندنا تساؤلان. السؤال الأول أن إذا أكره على ذي المقدمة وكان لا يمكن الوصول إلى ذي المقدمة إلا بمعاملة في دائرة المقدمة، فهل المقدمة أيضا فيها إكراه أم لا؟ يعني شنو؟ اليوم إذا أجى الظالم طلب مني أن أعطيني مبلغ من المال، طيب اليوم 100 مليون دينار عراقي، وأكرهت على دفع السلطان الظالم، أكرهني على ماذا؟ دفع المبلغ المعين 100 مليون دينار. أنا ما عندي هذا المبلغ إلا بأن أبيع الدار، لكن الظالم لم يكرهني على بيع الدار، وإنما الظالم أكرهني على دفع المال. السؤال: هل بيع الدار يدخل في سياق بحث الإكراه؟ إذا قلنا بيع الدار يدخل في سياق بيع الإكراه فالمعاملة لا تقع صحيحة. أما إذا قلنا أن المقدمة أنا ما عندي إكراه عليها لأنه هو لم يطلب مني بيع الدار وإنما طلب مني المال، فلا يعد هذا من الإكراه. فالثمرة أين تظهر؟ أن هذا البيع بيع الدار هل بيع صحيح أم بيع باطل، بيع صحيح أم بيع باطل. المرحوم الشيخ رأي في المسألة أن بيع الدار لا يكون من مباحث الإكراه وإنما يكون من مباحث الاضطرار، لا يكون من مباحث الإكراه وإنما يكون من مباحث الاضطرار. طبعا احنا بالمناسبة راح سنتكلم ما الفارق بين الإكراه وبين الاضطرار، بس أصل المطلب كان يكون واضح. ليش يابا ماكو إكراه؟ قال لأنه هو أكره على ماذا؟ السلطان ماذا طلب منه؟ بيع الإعطاء المال، ولم يطلب منه بيع الدار. نعم تنفيذ المال إعطاء المال موقوف على ماذا؟ بيع الدار، على نحو المقدمة الانحصارية. لنفترض أنه عنده أموال كثيرة، وإنما نفترض ليس له مال إلا الدار على نحو المقدمة الانحصارية. الشيخ يقول بيع الدار لا يقال له إكراه وإنما يقال له شنو؟ اضطرار. وبالتالي نتيجة هذا إلى ماذا؟ نتيجة هذا أن بيع الدار يقع بيع الدار صحيح ولا يقع باطل لأنه مو إكراه، فإذا مكره فيقع البيع بيعا صحيحا. ويقول الشيخ الأنصاري من هنا لو فالشخص الآن لو شخص كان حالف قال والله ما أبيع بيتي، قاسم أو ناذر أو عهد أو يمين أي شيء من المفردات الإلزامية على أنا والله ما أبيع داري، وإجا الظالم قال لي جيب 100 مليون وأنا 100 مليون ما أقدر أهيئ لياهن إلا عن طريقي بيع الدار. يقول الفتوى الفقهية على ماذا؟ الفتوى الفقهية على ماذا؟ يقول الفتوى الفقهية أن هذا الشخص لا يعد في بيعه للدار لا يعد شنو؟ ارتكب حراما، وبالتالي ليس عليه كفارة حنث اليمين، وبالتالي المعاملة تقع صحيحة. يعني حكم بثلاث أمور: لا حرمة تكليفا على البيع مع أنه حالف أن يبيع الدار، اثنين أن ما عليه كفارة يمين، ثلاثة أن هذه المعاملة تقع صحيحة وليست بباطلة. ليش؟ يقول كل هذا لأجل شيء واحد، وهو أن هذه المسألة تدخل في باب الاضطرار ولا تدخل في باب الإكراه. فإذا دخلت في باب الاضطرار احنا نعلم أن الاضطرار يوجب رفع الحكم التكليفي، ومن هنا قلنا لا حرمة. لو واحد سألنا ليش ماكو حرمة؟ الحرمة منوطة بعدم الاضطرار، أما إذا اضطر الإنسان إلى عمل فليس في البين حرمة. إذن لا لي الفرق، إذن وين؟ تعال بين لي الفرق بين الاضطرار وبين ماذا؟ الإكراه. الإكراه هو صدور معاملة لا عن طيب نفس بمتعلق المعاملة، صدور معاملة باختيار، معاملة المكره صادر شنو؟ باختيار مجبر، وإنما شنو لا عن طيب نفس. هذا الإكراه. احنا إذا تذكرون فرقنا بين الجاء والجبر وبين الإكراه، قلنا شنو الفرق تكوينا؟ إذا واحد يقول لي ما فرق بينهما، الجبر إذا واحد واقف بالسطح إجا واحد دفعه فسقطه لا عن اختيار، هذا شي سمو جبر. أما إذا واحد خلى مسدس على رأس شخص قال له يلا ذب نفسك من فوق، هنا أصل السقوط باختياره لا مو باختياره،
باختيار هو ده يمشي،
لكن صدور فعل باختيار لا عن طيب نفسه.
هذا الفرق بين ماذا؟ بين الجبر الذي هو واحد يدفعه، وبين الإكراه الذي هو صدور فعل باختيار لكن شنو؟ لا عن طيب نفسه. يعني لولا المسدس أنا ما أرمي نفسي من فوق، لكن المسدس دعاني إلى أن أرمي نفسي من الأعلى. خب هذا واضح. الآن الذي يقول ما الفرق بين الاضطرار وبين الإكراه؟ طبعا كل من الاضطرار والإكراه صادران عن شنو؟ عن طيب نفسه، لا عن طيب نفسه، لا عن طيب نفسه. لكن الإكراه صدور لا عن طيب نفس بسبب عامل القهر والسلطان الظالم، حديثه إكراه. يعني إذا أكون مسدد على رأسه، أما إذا افترضنا الاضطرار شنو؟ هم لا عن طيبه، اثنينات باختياره واثنينات لا عن طيبه نفسه، اثنينات باختياره واثنينات لا عن طيبه نفسه. لكن الاضطرار ما في سلطان على رأسي، ما في مسدس على رأسي، وإنما هناك دواعي دعتني إلى الفعل. مثل إيش؟ كما لو افترضت اليوم أنا ابني مريض نستجيره بالله وأرجع عالجه وما عندي مكنة معالجته إلا ببيع الدار. هنا أفرق بين المثالين، بين من باع داره لأجل أن يداوي ولده، وبين من باع داره لأجل أن ماذا؟ مسدس على رأسه يقول له بيع الدار بيع الدار. شنو الفرق؟ طبعا كلا الفعلين صادرين باختيار، لا أنه صادرين لا باختيار، وكلا الفعلين صادرين لا عن طيب نفسه. لكن وين الفرق؟ في المثال الثاني أكو مسدس على رأسه يسموه شنو؟ بحث الإكراه. لذا أخذ في حقيقة الإكراه ماذا؟ حمل الغير، هناك غير. أما باب الاضطرار مو حمل الغير، وإنما لدواع أخر دعتني إلى فعل هذا الفعل. لا لي. نعم هو لا بطل. لو واحد يقول لي ليش بيع بيتي؟ أقول لك والله أنا ما يعجبني بيع بيتي، بس يسوي ما أقدر أنا إلا ماذا؟ لأنه أداوي ابني، فما أقدر أداوي ابني إلا على هذا. فهنا صدور البيع إذا انتهت مصطلحات، إذا انتهت مصطلحات، البحث الأول الجبر، الجبر شنو قلنا؟ صدور الفعل لا عن اختياره، كمن دفع بشخص من أعلى الشاهق، اثنين من شاهق، اثنين عندنا الإكراه، صدور فعل عن اختيار لا بطيب نفس مع وجود عامل خارجي، الاضطرار صدور فعل عن اختيار لا عن طيب نفس لكن من دون وجود عامل خارجي. يقول الشيخ في مثال المقدمة وذي المقدمة، في مثال المقدمة وذي المقدمة، إذا كان الظالم خلي مسدس على رأسي قال اعطيني فلوس، نفس المال شنسمي يا بحث بحث الإكرام، لكن بيع الدار الذي هي مقدمة انحصارية إلى ماذا؟ إلى إيصال المال إلى الظالم، هذا يسمى اضطرار ولا يسمى شنو؟ إكرام. فإذا اضطرار احنا في باب الاضطرار، باب الاضطرار الذي غير باب الجبر، باب الاضطرار الذي غير باب الجبر، يقول نحكم بصحة المعاملة. لذلك قال الشيخ تفتم ايش قال؟ هذا اول بحث في دائرة بيان حقيقة الإكراه، بعدما بين ان الإكراه له قيود ثلاثة صار بناء ان يثير قيد رابع، وقال هذا القيد الرابع محل خلاف، وهو انه من اكره على ذي المقدمة هل يعد الإكراه على ذي المقدمة إكراه على المقدمة ام لا؟ قال لا 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 مو الإكراه على ذي المقدمة لا يعد إكراها، نعم يسمى اضطرار على المقدمة. وفي باب الاضطرار نحن نحكم بصحة المعاملة، لذلك قال الشيخ، شوف راح يقول الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، في فروض نحن نحكم بصحة المعاملة، من باع داره لأجل أن يتعافى الولد، أو من باع داره لأن يؤمن المال إلى السلطان الظالم الذي أراد منه المال، في هذين الفرضين نحن نحكم بماذا؟ بصحة المعاملة، بخلاف ما لو كان الظالم قال له بيع لي دارك، مو قال له اعطيني فلوس، مو قال له اعطيني فلوس، قال له بيع لي دارك، فلو باعه الدار عد هذا من الإكراه، فإذا عد من الإكراه فنحكم بأن المعاملة ليست بصحيحة، فنفرق بين مثالين، مثال ما لو الظالم قال لي بيع دارك وأنا بعت الدار، هذه المعاملة باطلة، باطلة بأي معنى؟ مو فاسدة يعني وجودها كلا وجود، وإنما قلنا باطلة بمعنى تحتاج إلى ترميم، سابقا بينا أن البطلان له معنيان، ومرة يقول لي اعطيني فلوس الظالم وأنا ما عندي فلوس إلا ببيع الدار، يقول بيع الدار ليس من أبحاث بيع المكره، بل يكون المعاملة في مثل هذا الفرض صحيحة، هذا المطلب الأول، واضح هذا المطلب، هذا القيد المثار في حقيقة بيع المكره. هناك قيد آخر، القيد الثاني أيها الأخوة، أنه واحد أكرهني، يلا اسمع للقيد الثاني، نسمي القيد الثاني هم يدخل، طبعا القيد الثاني الشيخ راح يتناول البحث يقول مرة أتناوله ببحث تحقيق الموضوع، ومرة أتناوله لنحو تحقيق الحكم، تحقيق الحكم شنو تحقيق الموضوع شنو تحقيق الحكم، خلينا نفهم شنو تحقيق الموضوع. مثلا مرتكب سنضرب مثال عرفي لتحقيق الموضوع وتحقيق الحكم، الشيخ راح يدخلنا في هذا السجال، ثم بعد ذلك يبحث شروع في قيد جديد، إثارة جديدة أيها الأخوة، هذه إثارة جديدة، انتهت فيش الإثارة السابقة، هذه إثارة جديدة. أنا أول شيء أبين شنو فارق حقيقة أنه الحديث الموضوعي والحديث الحكمي. احنا اذا اجينا قلنا اكرم العالم، عندنا رسالة يقول اكرم العالم، نجي نسأل سؤال، مرتكب الصغيرة يعد عالما ام ليس عالما؟ هذا يسمى تحقيق موضوع، اساسا اخذ في حقيقة العالم ان لا يكون مرتكب الصغيرة ام لا؟ هذا يسمى حديث في مفهوم العالم، هل مفهوم العالم مأخوذ في حقيقته أن لا يكون مرتكب صغيرا؟ إذا واحد قال لا بابا العالم يعني درس سواء مرتكب صغيرا مرتكب كبيرا ما مرتكب صغيرا مرتكب شو العلاقة؟ مهم، نعم العلاقة بالحكم ربما، بمعنى أن الذي قال أكرم العالم أراد العالم شرط أن لا يكون مرتكب للصغيرة، هذا حديث يسموه، هذا ما حديث موضوع، هذا يسمى حديث حكم، فرق بين حديث الموضوع حديث الحكم شنو؟ حديث الموضوع أنه مفهوم الموضوع ما هو، هل حقيقة الموضوع، هل حقيقة العالم أن لا يكون مرتكب الصغيرة أم لا؟ حديث الحكم طبعا دائما حديث الحكم يأتي متأخرا عن حديث الموضوع، يعني إذا قلنا أبويا لا العالم هو الذي يقرأ درس ما له علاقة مسألة ارتكاب الإثم والذنب، فمرتكب الصغيرة مرتكب الكبيرة عدم مرتكب ما له علاقة العالم الذي يقرأ الدرس الذي حد يعرف يحكي. نعم الحكم أعني قول القائل أكرم العالم ربما لا يشمل مرتكب الصغيرة، هذا يسمى دغدغة في دائرة الحكم مو دغدغة في دائرة الموضوع، الشيخ راح الآن يثير هذه الإثارة، هم إثارة في دائرة الموضوع هم في دائرة الحكم. يلا الآن شوف شيخ يقول، احنا الان لما السلطان مخلي المسدس على راسي اقدر اني انهزم من السلطان ام لا؟ طبعا الانهزام انهزامان، الانهزام الاول نسميه انهزام التورية، والانهزام الثاني انهزام تكويني. شنو الانهزام؟ مثلا اضرب لك الانهزام التكويني والانهزام التورية، الانهزام التكويني شنو؟ خلى المسدس على رأسي، أنا جبت فرصة أنهزم أنهزم، ويمكن الانهزام وماكو خوف، الباب مفتوح وأقدر أنهزم. هنا يقال لي مكره أم لا؟ سؤاله الشخص الذي يمكن أن ينهزم يقول يقال لي مثل هذا مكره، لا أكو مسدس على رأسه بس يمكن الفرار، فهو تفصي بأمر تكويني يمكن. قول هذا يقال له مكره أم لا يقال له مكره؟ هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، إذا قلنا أنه ليس مكره نحكم بصحة معاملته أو نحكم ببطلان معاملته؟ هذا سؤال حكمي، لكن أول سؤال موضوعي. واضح إيش قلت؟ أو مثلا المكره صدام الظالم لعنة الله عليه مخلي المسدس على رأسي، وبس أنا أعرف أد واحد بعثي نستجيره بالله أقدر أشفع له يحاول يخلصني من ظلم الظالم. هنا أكو مجال للفرار والتفصي، لكن التفصي هنا شلون؟ مو أنا أنهزم، وإنما تفصي بالاستعانة بالشفيع. الآن أنا أقدر هذا يبي أقول له هذا البعثي عم يخلصني من صدام، ما قلت له أنا الآن مكره أم لا مكره؟ مكره أم لا مكره؟ واضح هذا؟ هذا شو نسميه؟ تفصي وتخلص من جور الظالم عن طريق الأمر التكويني بفرار أو بشفاعة أو نحو ذلك، مو مهم. وأخرى لا، الباب مو صدح شفيع ماكو، بس هو يقول بعتك الدار، أنا هم أقول له بعتك الدار في الجنة، في الجنة أجيب هاي يسمونها ثوري، ثم ثوري. فأقول له هو مو يقول لي بعتك الدار، أنا ما أقول له خلي المسدس على رأسي يقول لي قول بعتك الدار، أنا أقول له بعتك الدار وفي نفسي أضمر في الجنة. خوب مع التمكن من التورية، مع التمكن من التورية، هل يقال لي أنا مكره أم لا؟ واضح السؤال؟ السؤال لمن تمكن من التخلص من وعد ظالم، هل يقال له مكره أم لا يقال له مكره؟ فالشخص الذي يقدر ينهزم، والشخص الذي عنده شفيع، والشخص الذي يتمكن أن يوري، هؤلاء لا يقال لهم مكرهين. المكره الذي تنغلق عليه الأبواب، توصل عليه الأبواب، ليس عنده مخلص. واضح هذا؟ هذه إثارة جديدة، هي إثارة موضوعية وفي الأثناء جرجرها إلى إثارة حكمية، ولا هي روح إثارة موضوعية. خوب هذا افتهمناه. إذن واضح التساؤل هذا أيضا حديث عن ماذا؟ قلت إحنا حتى ننظم المسألة، حقيقة الإكراه لغة وعرفا وشرعا ذكر قيود ثلاثة، قال وهناك إثارتان، إثارة رقم واحد إذا أكره على ذي المقدمة هل المقدمة هم فيها إكراه أم لا؟ قال له. الأمر الثاني لمن تفصى، لمن تمكن من التفصي، لمن تمكن من شنو التفصي، هل يقال له مكره أم لا؟ الشيخ في البداية قال لم يؤخذ فيه، لا 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 شنو لا 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 لا. شوف فتوى العامة، فتوى العامة الشيخ المرحوم الشيخ فتوى العامة قال، قال عمي كل من تمكن من التفصي سواء كان تفصيا بالتورية أم كان تفصيا بالفرار أم كان تفصيا بالشفاعة أم كان تفصيا بشيء آخر، يعطيه فلوس الواحد يقول له مشي لي إياها هاي المعاملة، قال كل هذا يصدق عليه أنه مكره، لم يؤخذ في حقيقة الإكراه أنه كونه لا يكون قادر على الفرار والتفصي، لا، المكره كل من وضع السلطان مسدسه على رأسه سواء تمكن من التخلص أم لم يتمكن من التخلص. فحتى من لو تمكن من التفصي بالتولية والفرار يقال له مكره.
هاي حكاية المرحوم الشيخ الأولى. الشيخ عنده حكايتين، هاي حكاية الأولى.
فإذا قال بعد راح أضيف إضافة، بس أضيف إضافة مطلقا، يعني شنو؟ قال حقيقة الإكراه هو من كان وجود الظالم على رأسه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ تمكن من الفرار أم لم يتمكن، في معاملة أم في عبادة. في معاملة مثلا واحد قال لك على رأسه، قال له يلا نصلي وأنا أقدر أنهزم، أقدر أنهزم، قال لي نصلي وأنا بالسجن أقدر أصلي في الحمام فترة في الحمام أقدر، وأنا ما صليت في الحمام الآن أني مكره مشمول بأدلة الإكراه أم لا؟ السلطان قال لي إذا صلي ترى قتله، وأنا بالسجن بس أقدر أصلي، شلون أقدر أصلي بالحمام؟ هذا يقال له مكره أم لا يقال له مكره؟ في باب العبادات أم في باب المعاملات؟ سواء كان التفصي بالتورية أم كان التفصي بغير التورية من الأمور التكوينية، في باب العبادات أم في باب المعاملات؟ هاي حكاية الشيخ الأولى. واضح فتوى الشيخ الأولى؟ فتوى الشيخ الأولى شنو؟ الإكرام كل من كان على رأسه السلطان مطلقا، أمكن التفصي أم لا؟ معاملة أم عبادة؟ بتورية أم بغير تورية؟ كل ما فرق كل. بعدين راح يبطل الشيخ، راح يبطل طبعا، قبل ما يبطل يقدم دليل، وهي دليل ممتاز، ممتاز دليل، بل مو دليل واحد، ثلاثة أدلة. راح يقدم ثلاثة أدلة لهذه الدعوة الأولى، بعدين راح يبطل من هذه الدعوة، راح يرجع يقول غير حكاية، راح يقول بالتفصيل، خلي أطبق لك هالمقدار. وين وصلنا بالعبارة؟ ها، فالمعيار، اسمع سيدي بين هذا المعيار يا أخوان، وصلنا في المعيار هذا إثارة رقم واحد. يعني شنو إثارة رقم واحد؟ من ألزم على ذي المقدمة أكره على ذي المقدمة، فهل هو مكره على المقدمة أم لا؟ هذا السؤال. الشيخ قال لا 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 لا، من أكره على ذي المقدمة لا يعد مكرها على المقدمة، بل شو نسمي المقدمة؟ من نسميها إكراه، وإنما شو نسميها؟ اضطرار، اضطرار. لذا قلنا لو واحد حالف والله ما أبيع بيتي، والآن الظالم يجي قال يلا اعطيني فلوس، وهو راح يضطر إلى بيع الدار. بيع الدار يقع صحيح واحد، ولا حرمة اثنين، ولا كفارة ثلاثة. شوف هذا يشير إلى هذا. فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه، شنو المعيار في وقوع أنه فلان يقول مكره، شنو المعيار؟ سقوط الفاعل من أجل الإكراه، لكن شنو المقترن بإعادة الضرر، سقوط عن الاستقلال، عن الاستقلال في التصرف، يعني لا عن طيب نفسه، سقوط هاي عن الاستقلال، وين دق كلمة سقوط؟ سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر، يعني متوعد بالضرر، سقوط عن الاستقلال في التصرف، بحيث شنو لا يطيب نفسه بما يصدر منه، وبعد ولا يتعمد إلى الفعل عن رضاه، وإن كان الفعل المكره، شنو يفرق بين الإكراه وبين الجبر، وإن كان الفعل المكره يختاره، لكن يختاره ليش؟ اختاره ليش؟ اختاره مع أنه لا طيب نفسه. هذا قد يجي سؤال، أنت تقولي هو يختار ولا عرضي بنفسك شلون نجمع بينها؟ يقول إيه بابوي راح يموت هذا. يقول خلا بيع البيت أحسن من ما أموت. أبيع البيت أحسن من ما أموت، هذا شيء يسموه ها؟ إذن هو يفلسف فلسفة، شنو الفلسفة؟ يريد يشير إلى مطلب. شلون يصير باختيارين ولا عن طيب نفسك؟ يقول واضح، هذا واحد على رأسه مسدس قال أنا بيع البيت، خب بلا إشكال يبيع البيت، ليش يبيع البيت؟ مع فهو باعه باختياره، باختياره هو قال بعتك مو فتحة حلقة بالقوة، لو فتحة حلقة بالقوة شو يصير؟ يصير جبر. لو فتحة حلقة بالقوة شو يصير؟ جبر. لا هذا مو فتح حلقة، هو بإرادتي واختياري بعتك الدار لكن لا عن طيب نفسي. يقول لأجل أنه يخاف أن يموت أو مو يخاف يموت، افترض بيع عمي، يقول لي بعتك بيع البيت، أنا إذا ما أبيع للبيت مو قتل، راح يأخذون مني شنو بستان، فيصير دوران الأمر بينه ضررين فأدفعه أشد الضررين بأخف الضررين. هذا حالتين، هاي حالتين اثنينات شنو مثالين مثلت لك، واحد شنو أقول لك بيع للدار وإلا أقتلك، ومرة أقول لك شنو بيع للدار وإلا شنو أخذ منك البستان، والبستان أغلى من الدار، ترضى البستان أغلى من الدار، هاي حالتين. الجامع المشترك شنو؟ فعل باختيار لا عن طيب نفسه. شوف العبارة يقول بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إلى الفعل عن رضاه، وإن كان يختار الفعل. ليش يختار الفعل لا عن طيب نفسه ويختار الفعل؟ ليش؟ يقول وذلك إما وإما لاستقلال العقل بوجوب اختيار الفعل المكره. ليش يختاره؟ ليش يختاره؟ إما دفعا للضرر وهو الموت، أو ترجيحا لأقل ضررين. هذا افتهمنا، إلا أن هذا المقدار من الاختياري، إلا أنها يعني أكو اختيار هنا، إلا أن هذا المقدار من الاختياري لا يجب طيب نفسه به، فإن النفس مجبورة على كراهة ما يحمله غيره عليه من الإيعاد عليه بما يشق تحمله. واضح العبارة؟ والحاصل أن الفاعل قد يفعل في بيع الدار، قد يفعل في بيع الدار لدفع الضرر، لكن الفاعل مستقل في فعله. أي شيء مستقل في فعله؟ أي مخلي وطبعه في الفعل بحيث تطيب نفسه بفعله، وإن كان من باب علاج الضرر. هذا وين؟ هذا في باب الإجبار، في هذا باب الجبري، باب الجبري. أكرر العبارة لو كان يقول العبارة هكذا. والحاصل أنها هنا عندنا فرضان، الفرض الأول بيع الدار، والحال أنه مكره على دفع الفلوس إلى السلطاني، فإن هذا لا يعد إكراها وإنما يسمى هذا اضطرارا. وثانيا ما لو أمره ببيع الدار فإن بيع الدار يصير بيعا مكرها. هذا مثال. شوف العبارة، والحاصل إنها هنا عندنا فرضان، أن الفاعل هاي الفرض الأول، الفرض الأول قد يفعل بيع الدار مع أن السلطان أمره بماذا؟ بدفع المال، قد يفعل لدفع الضرر، لكن الفاعل مستقل في فعله. يعني شنو مستقل؟ أي لو خلي وطبع في الفعل بحيث تطيب نفسه بفعله. لا أكو طيب نفس للفعل، طيب نفس للفعل يعني شنو؟ طيب نفس لبيع الدار، وإن كانت لا تطيب نفسه لماذا؟ لدفع المال. واضح هذا؟ جيد، هذا الفرض الأول، وإن كان من باب العلاج ضرر، هذا الحال الأول. التكمل أنا راح أتمم، فإن هذا من الاضطرار، وإن الاضطرار لا يجب بطلان المعاملة، بل تقع المعاملة صحيحة لأنها فعل صادر عن طيب نفسه. وقد أجاك الشق الثاني، وقد يفعل المكره لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه، وهذا مما لا يطيب نفسه به. يقول وذلك يعني وجود طيب النفس في المضطر وعدم وجود طيب النفس في المكره هو الفارق بين المثالين، وإن الفارق بينهما فارق الوجدان. فحال القضية علما إلى الوجدان، صار مدرك شنو؟ مدرك الشيخ شنو صار؟ الوجدان. في باب الاضطرار النفس تطيب إلى بيع الدار، في باب الإكراه النفس لا تطيب إلى بيع الدار، هذا يقوله. فالفارق بينهما، ثم إنه هل يعتبر هذا الأمر الآخر؟ والحمد لله رب العالمين.